تغيب عنا عبادات، ينسينا كونها يمكن أن تصبح عبادات بكونها عادات. مثل الطعام، أتعرف أنك يمكن في كل ما تطعم يكتب لك ثواب عبادة؟ أي والله، كل ما تطعم، يعني طعم 3 مرات في اليوم يكتب لك 3 مرات ثواب العبادات. وقد تكون عبادة فطورك أو عادة فطورك التي قلبتها عبادة هي الحسنة المنجية لك من عذاب جهنم، أنك ذاك اليوم أفطرت فطور مع كونه لذيذ ومع كونه مع أصحاب وفيه رفاهية، لكن كانت حسنته أنقذتك من النار. كيف؟ يقرر العلماء كما نقل ابن رجب وغيره رحمه الله أن العادات تنقلب عبادات بالنيات، ويستدلون على ذلك بما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر قال: إني أحتسب قومتي كما إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. أبو ذر وغيره من الصحابة قال: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني النوم عادة ولا عبادة؟ عادة، لكن لما تنوي به التقرب إلى الله بأن تأخذ نصيبك من الراحة لأجل تقوم الليل تقرأ القرآن بآخر الليل، تقوم الليل، قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا وزد عليه ثم نسخ فقرأ ما تيسر منها، أو لتصلي الفجر لتنشط على طاعة الله بالنوم بعد العشاء، ينقلب هذا النوم لو وافقت فيه السلف أنك نمت بعد العشاء لأجل أن تقوم الليل نشيطا عبادة. شوف كم ساعة نمت من الساعة 9 بعد ما قضيت أشغالك قبل النوم إلى 3، يعني نحو 6 ساعات في عبادة، ثم قمت وتناولت فطورك بعد في الصباح قبل أن تذهب إلى عملك، فنويت بأكلة الفطور هذه التقوي على طاعة الله، وهو عملك طاعة لله لأنك خرجت تكتسب لصبيانك حتى تطعمهم لا يسألون الناس، تكفهم عن مسألة الناس، والشريعة دعتك إلى هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يعول قوته، نسأل الله العافية، وهو أن يهمل عمله ويقعد في البيت بطال يفتقر أهله ويذهب يشحتون الناس وهو ما يطعمهم. فسعيك على ولدك في سبيل الله كما جاء في الحديث، فكونك تفطر لتقوى على السعي على عيالك على تنفيذ هذه العبادة فطورك يصبح إيش؟ عبادة. إذن هذا يمكن أن يسمى قياس عند علماء الأصول مع نفي الفارق، وهو أن يقال: ما الفرق بين قول الصحابي أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، أحتسب غذائي كما أحتسب صلاتي، أن أتقوى بغذائي على طاعة الله؟ نفس الشيء، فحيث تؤجر على وجبة الفطور على الغداء مهما كانت لذيذ لا يقال قد ترفهت بها خلاص ذهب أجرك في الآخرة. أما قوله تعالى: ذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها، هذا في الكفار. ونهى المؤمنون أن يشابهوهم بأن يستغرقوا الأوقات في الملذات ناسين الواجبات وما استحبه له رب الأرض والسماوات، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ثم أنه إذا قدم طعامه بين يديه الأفضل أن تجمع صبيانك وزوجك معك على صفحة واحدة، لا ينفرد كل إنسان منكم بصفحة، نعم قال الله تعالى كلوا فرادى أو جميعا، يجوز كل واحد يذهب بصحنه ويأكل. لكن النبي قال لأناس سألوه نأكل ولا نشبع، قال كلوا جميعا وسموا الله. وفي الاجتماع على طعام واحد حصول إلفة القلوب بين الأسرة وبين الأصحاب، والتفرق كما جاء في منصوص الآية فرادة جائز، كما يسمونه اليوم فيه مفتوح أو يسمونه مطعم كل واحد يأخذ ويذهب ما يأكل مع صاحبه لا بأس. لكن أن يجتمع في طعام واحد مع أهله فهذا خير له. فإذا اجتمع في طعام واحد مع أهله يجهد أو لا ينسى التسمية، فإن النبي كان قد علم غلام يا غلام قل بسم الله، لكن إذا سمى ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم لم يرد. فإذا قلت وما المانع، الزيادة في الخير خير. قلنا فلماذا لا تقول في أذانك أيها المؤذن أشهد، إذا كنت مؤذن يعني، أشهد أن محمدا سيدنا رسول الله. يقول الزيادة ما ذكرت في الأذان، ما علمها النبي عبد الله بن زيد في حديث الأذان عند أبي داود. يقال وكذلك سائر إيش الأذكار. النبي ما علمنا في الجماعة أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم كأن ابن قرأ قرآن، علمنا نقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنبنا الشيطان ما رزقتنا، والله يخلق ما يشاء ويختار. فما اختار لنا الرسول أن نزيد على بسم الله عند الجماع، كذلك عند الطعام. فعند الطعام اكتفي بقولك بسم الله، لم يرد بسم الله الرحمن الرحيم. وذلك في الرقية تقول بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقيك والله يشفيك. ما تقول في الرقية بسم الله الرحمن الرحيم أرقيك. فإذا كما قال ابن حجر الأذكار مقصودة فلا تزد فيها ولا تنقص، مقصودة. أليس قد جاء في صحيح البخاري أن النبي قد علم رجل حديث البراء إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن وقل اللهم وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك ولجأت ظهري إليك رغبة ورهبة لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، أمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فقال للرجل أعدها، وهذا لعله أصل ما فعلنا اليوم في الدرس نستنطق الطالب بحفظ. نعم فأعدته على النبي أقره على الإعادة، فهذا فيه تحفيظ الناس الأذكار. صاحبك يقول احفظ الذكر سمع لي إياه، طيب هذا ذاكرون في المجلس قبل أن يأتي الغداء نذاكر حديث ركوب الدابة، إذا وضعت رجلك قل بسم الله ثم إذا استقررت الحمد لله في السيارة ثم تقول اللهم إني ظلمت نفس سبحان الذي سخرنا هذا ما كنا مقرنين، ثم ترجع تحمد الله ثلاثا وتكبره ثلاثا تقول اللهم إنه إيش اللهم إني ظلمت نفسي ولا فاغفر لي ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فتضحك فتردد على صاحبك لتحفظه. الرجل ردد على النبي فقال رسولك الذي أرسلت، فقال النبي نبيك الذي أرسلت. قال ابن حجر الأصل الأذكار التوقيف، ما خلاه يقول المعنى في الذكر. فحينئذ إذا أكلت فقط قل بسم الله، أما زيادة الرحمن الرحيم فقلها حيث قال الرسول عند قراءة القرآن عند الرسائل تكتبها كما أرسل النبي هرقل بسم الله الرحمن الرحيم المحمد إلى هرقل، حيث كتب الرسول الزيادة فزدها، وإلا فابقها كما هي كما جاءت في السنة لأنها مقصودة. ثم اجتهد حتى لو أن أولادك معك كن قدوة حسنة لهم، لا تأكل من عيال من أمام عيالك وتقول أنت ومالك لا أبيك، لا، لأن الولد بيتعود منك هنا بيسرق. نعم يجوز تأخذ من أمام ولدك، مع أنه قد مع أن النبي قال للغلام كل مما يليك، فقد يكون من الاعتداء أن تأكل من أمام شخص إلا في شيء لا يتوفر أمامك، كما أن النبي كان يتبع الدباء في الصفحة لأنها ما كانت أمامه، فيجوز أن تأخذ شيء آخر إيداما ونحن من قدام غيرك إذا كان ما هو أمامك ولا في الوسط للجميع مضع لكن انحاز شوي عنده فتأخذ منه، لكن الشيء المتوزع رز خذ من قدامك فقط. فالنبي قال للغلام كل مما يليك، ثم بعد ذلك كل بيمينك لا تأكل بشمالك. النبي قال للرجل كل بيمينك، قال لا أستطيع. قال كل بيمينك، لا أستطيع. ما منع الكبر؟ قال لا استطعت، فشلت يمينه. فلا تأكل باليسار، نعم، أو تقول كما يقول بعض السفهاء هذا ليش الله خلقه، هذا جاهل. أمرك النبي تأكل بإيش؟ باليمين. يقول طيب اليمين فيها سندويش والثاني فيها عصير، يقال ضع على العصير كل مرة سندويش ثم اشرب بيمينك. قال النبي كل بيمينك، ويعني اشرب بيمينك وخذ بيمينك واعطي بيمينك. إذا جاء واحد يتلقى منك شيء تعطيه بيمينك، لا تعطيه بشمالك، حتى لو كان على يسارك افعل كذا. هذا إظهار الكلفة، هذه تدل على الحرص على السنة فيك، فاعطي الشيء بيمينك، لأن هذا العطاء بيمينك مرة في سيارتك لولدك قد تكون هي التي تنجيك من عذاب جهنم، الحسنات والسيئات في ميزان يوم القيامة، فأكثر من الحسنات وتلهى عن السيئات والاستغراق في المباحات مما ينسيك ذكر رب الأرض والسماوات. ثم لا تأكل الطعام وهو حار. سبحان الله، وجدوا في هذا العصر الذي اعتاد يأكل الطعام وهو حار، يعتاد طعامه حار، يصير تهيج في الأنسجة، مع الزمان يتولد خلايا سرطانية، فاتركه حتى تذهب فورته كما في السنة. اترك الطعام حتى تذهب فورته وكل، ولا تقول أبرده، تأخذ الملعقة كل ما تأكل. فقد نهى النبي عن نفخ في الطعام أو في الشراب صلى الله عليه وسلم. وحينئذ كل بثلاثة أصابع ولا تأكل بخمس، لأن هذه عادة النهم، والذي يعني يحصل في النفس شيء من الاشمئزاز إذا رأوه يخمس بأصابع كلها ويقبض الطعام كأنه يكيله كيلا، بل يأكل بإيش؟ بثلاثة أصابع. هذه السنة، ثلاثة أصابع. وعبود صبيانك، نعم، يقول يا أبوي ما أقدر، يقول شوف افعل كذا لين يتعود الولد يأكل بثلاث أصابع، نعم، ولن يأكل بملعقة خير من يأكل من خمس أصابع. قال ابن القيم عادة النهمين خمس، وعادة المتكبرين أصبع، وعادة أهل السنن الثلاث، ثلاث أصابع، نعم. ثم لا يجلس متكئ في الطعام، فإنه إذا جلس متكئ تدلى معدته ويأكل ما شاء الله. قال النبي إني لا أكل متكئا، قال ابن الأثير يعني متربع، هذه صفة اتكاء، وجاءت صفة اتكاء هكذا، كان متكئا فجلس، فجاءت صفتان، لا تأكل لا متربع ولا تأكل متكئ، بل ضع ما يسمونه العامة ركبة ونص، أهل الحجاز، فقعد ركبة ونص وكل، هذا أدعى أنك تسرع في الطعام. أما إذا قعدت منبسط، نعم، فيشبه أن تكون قاعد لحكاية أكل أكل أكل، لأنك قاعد منبسط، فقعد قاعدة إيش؟ المستعد للقيام. ثم إذا انتهيت فقل الحمد لله. يحب الله إذا أكل أحدنا الأكلة أن يقول إذا انتهى منها الحمد لله، كذا إذا بدأها يقول بسم الله، فإن الشيطان إذا ما قال بسم الله حينئذ سيشاركه بهذا الطعام. ولا تنسى دخلت بيتك الليلة أن تسمي الله عند الدخول، فإن الشيطان لا يدخل معك. وإذا قدم لك العشاء فقل بسم الله، فتقول الشياطين حينئذ، أو يقول الشياطين إذا ما سميت ضمننا يعني العشاء والمبيت، فلا تجعل بيتك بترك التسمية عند الدخول والعشاء مأوى ومطعم للشياطين. أسأل الله ينفعنا وياكم بما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين.